فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي، صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وقد وصلت بنا قراءة في صحيح مسلم إلى حديث إلى باب، نعم،
صلاة الجماعة من سنن الهدى.
نعم، إلى باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، بواب النووي على هذه على هذين الحديثين بقوله: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. ومعنى من سنن الهدى أي الطرق التي يستن بها لإصابة الهدى، والهدى هو معرفة الحق والعمل به. الهداية هي معرفة الحق والعمل به، وأحيانا تكون هذه السنن واجبة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث، ففيه أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة وليست مستحبة، واجبة. طيب، وذلك لأن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فهذا يدل على أن من علامات النفاق التخلف عن الصلاة، أن من علامات النفاق تخلف الرجال عن الصلاة في المسجد، هذه من علامة النفاق. لأن هناك من النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو إضمار الكفر وإظهار الإسلام، فالمنافق نفاق اعتقادي كالذين في المدينة كانوا يكفرون بالنبي ويصلون وراءه في المسجد. هؤلاء بعضهم يهود وبعضهم مشركون عدد أو ثان، فلما شافوا قوة الإسلام قالوا: نؤمن بالنبي وجه النهار ونكفر آخره، أو نظهر الإسلام ونبطل الكفر مراعاة لمصالحنا وخوفا على أعناقنا. نعم، مراعاة لمصالحنا وخوفا على أعناقنا. نعم، فهؤلاء كانوا يتخلفون عن الصلاة، وأكثر صلاتين يتخلفون عنها صلاة الفجر وصلاة العشاء، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما هي أثقل صلاة على المنافقين؟ هم يصلون في الأوقات التي يرون فيها، فإن مسجد الرسول وقتها لم يكن فيه سرج تضيء في الليل وفي أول الصبح، وكان المنافق لا يأتي الصلاة أصلا إلا وهو كسلان، قال: لا يأتون الصلاة إلا هم كسالة. فكانوا يعملون في الحقول للاكتساب، فإذا جاء بعد المغرب ثقلوا عن صلاة العشاء، وقالوا: لو صلينا في بيوتنا ما حد يرانا، لأن مسجد النبي كان مظلم. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها سرج، والمسجد النبوي أيضا. فهم يتخلفون عن صلاة العشاء. أما المغرب فكان النبي يصلي المغرب في أول الوقت، كما جاء في صحيح البخاري: لم يكن بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب شيء، فينصرف أحدهم ويرى موقع نبلة، كانوا يتدربون على الجهاد، إذا خرجوا من المسجد النبوي يتدربوا على الجهاد، فيرى الواحد الهدف من بعيد، فالضوء لا زال. فالمنافقون يرون في المغرب وتخلفوا، أما في العشاء يصبح المسجد كالح، لا يسمع إلا وطأ الأقدام على الحصباء. المسجد النبي ما كان فيه فراش، كان حصباء، وسقفه كان جريد من نخل، فإذا مشى الإنسان فقط يسمع صوت حصباء، جلبت حصباء حتى إذا أسرع مثلا، فلا يرى من فلان ومن فلان. والمنافق يتعب في العمل في حقله ويثقل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فحينئذ الذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر والذي لا يأتي الصلاة في جماعة فيه شبه المنافقين، من شبه بقوم فهو منهم. فهذا يدل على حرص الصحابة على الاتيان لصلاة الجماعة، وما علم أحد منهم أنه يتخلف لعلمهم بوجوبها، فما يتخلف إلا من كان مريض، وهذا فيه أن المرض رخصة في التخلف عن صلاة الجماعة المرض. لكن ما المرض الذي هو يعني رخصة؟ لعله يشبه المرض الذي في الصوم الذي يشق معه أداء الصوم، نعم، لكن المرض الخفيف لا يمنع الإنسان من اتيان صلاة الجماعة. زكام خفيف يكون مريض لكنه لا يثقله عن مشي صلاة الجماعة، فينبغي حينئذ أن يكون مرضه بينا، أن يكون مرضه بينا. أما إذا كان مرضه معدي فيرخص له أن يصلي في المنزل، أو يخاف من العدوى في المسجد، إذا خاف من العدوى في المسجد فهذا من أسباب التخلف كما نص على ذلك المرداوي أو غيره من الحنابلة. وقال إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، هذا معذور، لكن مع كونه مريض كان يهادى بين الرجلين ليمشي، هذا الفعل مستحب لكنه ليس بواجب عليه، فكان يتحامل وكما قال يهادى أن يمسكه رجلان من جنبيه بعضديه يعتمد عليهما، وهذا فيه تحمل من مشقة في الحضور لعلمهم بفضل الجماعة، لأن فضل صلاة الجماعة على الفرد تفضل عليه 27 درجة. فكان الرجل مريض ما يستطيع يمشي بشدة المرض، عنده مثلا إنفلونزا ما يقدر يمشي على رجليه بشدة المرض والحمى، يأتيه رجل من هنا ورجل من هنا ورجليه ما يقدر يمشي عليها وتحط رجليه في الأرض، فيأتوا في الصف ويضعونه في الصف ويصليهم جالس من المرض. الحرص مع صلاة الجماعة، الآن تجد شاب وقوي وينام ويترك صلاة الجماعة، نعم، وهذا ما يجوز، هذا من علامات النفاق. قال لا يتركون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، خاصة صلاة الفجر، إن من علامات النفاق التخلف عن صلاة الفجر. وهذا في حق الرجال، أما النساء فالأفضل لهن أن يصلين في المنزل، فإن صلاة المرأة في بيتها خير، تفضل خير من صلاتها في مسجدها أو في مسجد حيها، نعم. ثم ذكر ابن مسعود ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، قال وفضلها، قال من سره أن يلقى الله، في الحديث الآخر لو من طريق ابن الأحوص عن عبد الله بن مسعود، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ففيه رد على من قال من الحنابلة أن لو صلى الإنسان في بيته جماعة أجزى، المسجد سنة والجماعة في المنزل. الرد أنه قال ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصنع هذا المتخلف في بيته فلكم سنة نبيكم، وهذا عام سماه متخلف يصلي في بيته ولم يقل فردا، فدل حتى لو صلى جماعة فإنه مخاطب من يأتي للصلاة حيث ينادى لها في المسجد. ولذلك جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فجعل ابن تيمية الجماعة في المسجد شرط صحة الصلاة. ولا شك أن هذا فيه توبيخ عظيم، أنه قالوا أنكم صليتم في بيوتكم وتركتم يعني صلاة الجماعة كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، أي يحب أحد أن يقال عليه متخلف؟ نعم أنا أعلم المتخلف قصد ابن مسعود أي تخلف عن صلاة الجماعة، لكن الآن صار يقال متخلف أي أنه ليس ذو عقل سوي، نعم. طيب ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا يدل على صلاة الجماعة واجبة، لأنه لا يمكن يطلق ابن مسعود الضلال ويريد إيش ويرد ترك المستحب، يسمي هذا الضلال،
قال في فضل من أتى صلاة الجماعة، وأمام الرجل يتطهر فيغسل الطهور ثم يعمد المسجد. إذا أراد هذا الثواب فليش؟ فليتوضأ في بيته. توضأ في بيته. هذه أمان. فليراقب الوالدان أبنائهم. أن هذه أمانة. بعض الأولاد إذا نودي المسجد أي شيء يصنع. إذا نودي المسجد وذهب الوالد قبله، يلتفت الوالد اليمين يسار فلا يجد ابناءه. أين هم؟ كل واحد اختبى في حجرة. نعم. ثم إذا أصر عليه ونداه جاء، ربما من غير وضوء، قائل في نفس الولد وقت أنسه الشيطان انت وضيت وخسلت وجهك راح النوم. هذا غلط كبير. يأتيه الشيطان، نعم، وإذا رأى أبوه ينظر إليه من طرف عينيه وخارج يوهم تغسيل عينيه وجهه وما يغسل غير أنفه، ويعيد لا يجي عينيه حتى ينام. ولذلك الله عز وجل في كتابه قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيجب على الوالد وهو مسؤول عن رعيته أن يتابع أولاده حتى يأتون المسجد. فالله سيسأل الوالد عن أولاده، وسيسأل من؟ سيسأل الأم عن أولادها، هل أقامتهم بالصلاة أو أنها تهاونت. جاء الشيطان وهي تصحي فقال لا حرام عليك صلي خلي نايم، فسمعت الأم كلام الشيطان وذهبت تنام. هذا لا يجوز. قال ابن تيمية والوالد إذا لم يأمر ولده بالصلاة فإنه يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح كما في سنة بداود مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن لا أمر ولا ضرب. متى يضرب أولاده؟ إذا كسر شيء في البيت بس. هذا كسر أثاث أو شيء، ليش تكسر؟ يضربونها. أما الصلاة فلربما اعترضت الأم على الأب كما سمعنا، يقول لولد العمر تسع أو سبع قم يا ولد صلي، وإذا الأم تفسد الولد قائلة أمام الولد ويسمع بين النوم واليقظة خليه صغير. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية ومما يفسد الولد اعتراض الأم على أمر الأب بالصلاة ونحو ذلك من التأديب، وقولها لا تقل له كذا وكذا تعترض، هذا يفسد إيش؟ تربية الأبناء، بل تضم صوتها إلى صوت الأب، وهي الأم أيضا راعية مسؤولة عن رعيتها يوم القيامة. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال أهل البيت لم يأمروا أولادهم بالصلاة سلط عليهم الفقر. طيب، وهل الصلاة ولا صلاة الجماعة؟ أيضا صلاة الجماعة ليعودوا عليها. وأما القول بأنه لا يؤتى لصلاة الجماعة إلا من بلغ، هذا قول خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة سائي دخل وهو يحمل بنته أمامه، وجعل كلما يركع وضعها كلما رفع حملها. فخطأ أن يقال لا يصطحب المسجد إلى الولد أو الشاب الذي بلغ، وهذا ليس بصحيح. طيب، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة. من يوم ما يخرج من بيته يكتب بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. كل خطوة احسب كم خطوة، فكل ما كان المسجد بعيد، نعم، كان الثواب عند الله أكثر سبحانه وتعالى. فكل خطوة بحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا، نعم، قال رضي الله تعالى سمعت معتمر يقول سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر قال أراد بنو سلمة أو بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قالوا البقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستطيعوا أن ينتقلوا، فقال يا بني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. إذن هذا فيه كلما كان المسجد بعيد كلما كان الأجر أكثر، كلما كان المسجد بعيد كان المسجد أكثر. نعم، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. قال النووي هذا فيه دليل على أن النبي لم يحرق البيوت لأنهم كانوا منافقين، فدل على أن ليست صلاة الجماعة يعني واجب، إنما كان يريد النبي يحرق عليهم لنفاقهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. إذا لماذا النبي لم يؤمر بقتل المنافقين كلهم أو بتحريق البيوت عليهم لنفاقهم؟ هذول تخلفوا، فكان النبي يعامل المنافق ما عامل الظاهر، على ظاهر ما أظهر من الإسلام، فحينئذ يستدل به على وجوب الجماعة، لأن النبي كان يعاملهم على الظاهر. والله يتولى السرائر، هم أظهروا الإسلام، نعم، ولذلك ما كان يطردهم من المسجد، كان يعاملهم على الظاهر ولا كان يسميه. في حديث مر علينا ونحن مع الشيخ بن باز نقرأه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا فلان قم يا فلان، وسمى المنافقين. فيه راوي اسمه عياض بن أبي عياض، أذكر كان الشيخ يبحث ترجمته فوقتها لم يتيسر. فالمقصود النبي ما كان يسميه، كان القرآن يذكرهم بصفاتهم ويعاملهم النبي بالظاهر، وما كان يطردهم ولا يسميهم صلى الله عليه وسلم، ما كان يسميهم. فلذلك يستنبط من هذا الحديث وجوب الجماعة، لأن النبي كان يعاملهم بالظاهر كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. وخطأ أن يقال ما حرق بيوتهم، أراد الحرق بيوتهم لأنهم منافقون. طيب منافقون لما أراد تحريق كل بيت منافق؟ نعم، أي لذا هؤلاء لأي شيء؟ لأنهم تخلفوا عن الجماعة، لأنهم تخلفوا عن الجماعة. نعم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، إن ما كان يتخلف عندهم إلا عنهم المنافق، ولأنهم سن الهدى التي ذكر ابن مسعود أن من تركها فقد ضل الطريق، فقد ضل الطريق. اقرأ باب النهي.
قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على تحريم، وليس مجرد كراهة، بل تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان. صورة المسألة معنا: إذا كان الناس جلوس المسجد وجاءوا قبل إيش؟ وجاءوا لدرس مثلا قبل الأذان، أو جاء واحد منهم قبل الأذان وهم جلوس المسجد، قام المؤذن يؤذن لصلاة العشاء، وهم مثلا أرادوا أن يعملوا بسنة البقاء في المسجد وانتظار الصلاة من الصلاة إلى الصلاة وهو الرباط، وأن النبي قال لقوم كانوا ينتظرون الصلاة إيش؟ قال إن الله يباهي بكم ملائكة. لكن بعد الأذان بدأ للرجل أن يخرج، يقول سأرجع إلى بيتي أو أخرج من المسجد بعد الأذان. نعم، أبي أستريح في البيت وأرجع عند الإقامة. فهذا الذي يريد أن يخرج من المسجد بعد الأذان هذا عاصي للرسول، ويدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده إلى أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ففيه تحريم الخروج المسجد بعد الأذان. طيب السؤال للجميع الآن، نستمع إلى إخواننا، هل يدخل في ذلك المؤذن أم أنه مستثنى؟ بعد ما يؤذن يجلس المسجد ولا يخرج؟ يجوز له أن يخرج. خلنا نشوف الإخوان. الأخ شجاع، الأخ شجاع.
نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، من أي البلاد الأخ شجاع؟
أنا المغرب يا شيخنا.
من بلاد المغرب، حياك الله، تفضل.
الله يحفظك. زميل الشيخ حسن التمالي.
مرحبا، أهلا وسهلا بك.
طالب.
طيب، أجب على السؤال.
شيخنا المؤذن المصلحة يعني يتوضأ وكذا.
يعني المؤذن يجوز له أن يرجع بيته ويجلس وكذا يعني.
لا لا، يخرج للضرورة فقط.
لا أنا أتكلم خروج المؤذن نفسه يعامل معاملة المأموم المنتظر للصلاة بعد ما يؤذن ما يخرج ولا مستثنى؟
لا ما مستثنى، ليس مستثنى.
أحسنت. لأن بعض الناس الله يهديهم إذا سألنا سؤال يجاوب بحسب الواقع. ما الواقع الآن في بعض المؤذنين؟ يؤذن بعضهم إيش ويروح بيته بعض المؤذنين. فإذا سألنا سؤال وراء المؤذنين يصنعون ذلك، أجاب بحسب ما يرى في الواقع، وهذا خطأ. يجب أن يجيب بحسب العلم. فإن لما قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، نعم، دخل في ذلك كل من في المسجد، المؤذن وغيره، كما نص على ذلك الفقهاء. فلا يصلح المؤذن إذا أذن أن يخرج من إيش؟ من المسجد. استثنى بعض أهل الحديث، مثلا شخص خرج لضرورة بيسعف ولده أو لاستدعاء السلطان له أو غير ذلك من المصالح والضرورات، فقالوا لا بأس بهذا. نعم لا بأس بهذا. نعم طيب الآن نأخذ فقط الأحاديث اسردها التي في فضل العشاء والصبح، اقرأها سردا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلامة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وقال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وقال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
نعم. طيب، هذا الحديث وهو الحديث الذي بوب عليه النووي فضل صلاة العشاء والصبح، يدل على فضل تينك الصلاتين. فقد قال عبد الرحمن بن أبي عمرة: دخل عثمان بن عفان بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فيه ما كان عليه سلفنا من سنن قد اختفت في هذا العصر، قد اختفت هذه السنن في هذا العصر. ما هي؟ طلب العلم. فكان إذا جلس الواحد منهم يروي له الحديث، من الآن إذا جلس لأحد يروي الحديث، يروي الحديث؟ ومن الآن إذا حضر مجالس الحديث ينصت وينوي العمل؟ ومن إذا أنصت، نعم، لا يشرد ذهنه في أثناء الحديث وسماعه؟ ومن الذي يحرص على فهمه؟ السنن كلها تكاد تختفي في هذا العصر. أكثر هم الناس إذا التقوا ذكر أثاث المنازل والتفاخر، وأنا عندي كذا، وأنا جان عندي كذا، وأنا اشتريت كذا، ويصورون أثاث أشياء بعضهم الخاصة، مطعومات، ويرسل بعضهم لبعض، ما يرسل بعضهم الحديث، ما يتفقهون فيه، مع أنه سعادتهم في الحديث، لأن الحديث نزل من الله وهو نور، والله سمى نبيه برهان، فبرهان على أنك مؤمن أن تتبع الرسول وتحرص على الحديث، تسمع الحديث. نعم، فالحديث هو خارطة الطريق لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. وأنتم تسمعون البث، أنتم في دراسة لخارطة الطريق لدخول الجنة، فسيسهل عليكم علم الحديث دخول الجنة. أما الجاهل سيخطئ الطريق، سيتصرف بغير علم، وسيخطئ الطريق ويتشبه بالنصارى ويعيش شقي تحتوش الشياطين، لأن الشياطين تبتعد عن الإنسان ليطلب العلم ويقرأ البقرة ويذكر الله، وتقترب من الشخص اللي يسمع الأغاني ويعني يعق والديه ويتحرر التحرر الغربي. بالأمس أسمع أحد يكلم أحد والديه يقول: ما لكم في دخل، أنا بلغت 17 أو كذا، بلغت السن القانونية اللي ما عاد له دخل فيه ولا ولاية أحد له. هذا كله من الغرب، يسحب البساط من أرجل الوالدين، فيبدأ الولد يتخبط، ما له غنى عن توجيه والديه، ولا يجوز أن يخرج عن طاعة والديه، ولا يسافر إلا بإذنهم، كما في الحديث أن رجلا سافر الجهاد فقال: حين والدك ارجع، ففي الجهاد أمر ربي بالرجوع، فكيف في النزهة؟ فلا يخرج الإنسان من بلاد إلا بإذن والديه. إذن سبب السعادة هي العمل بالحديث ودراسة الحديث. فانظر إلى عثمان بن عفان لما لقي رجل، هل حدثه عن أثاث بيته؟ هل حدثه عن كيت وكيت؟ ما حدثه إلا بحديث سمعه. قال: قعدت إليه فقال: يا ابن أخي، فيه التلطف عند التحديث عن الرسول ليقبل الحديث. فينبغي الإنسان يحدث الناس وفض غليظ، يحدثهم بالتلطف ويتلطف مع الناس حتى يقبلوا منه الحديث، نعم، ولو بشيء من الدعابة وبشيء، حتى يحبوا الحديث ويحبوا أهل الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. نعم، فكأنما قام نصف الليل، له من الثواب كأنه قام نصف الليل. هذا الذي يصلي العشاء في جماعة له من الثواب كأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح، قيل يعني مع العشاء، في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ف فانظر للمنافق اللي تخلف عن صلاة العشاء والفجر كيف خسر خسران عظيمة. خسر اللي يتخلف عن صلاة الجماعة العشاء والفجر من الثواب كأنه قام الليل كله، نعم، بمجموع الصلاتين خسر خسران عظيمة. فحذاري أن يتخلف أحد عن صلاة العشاء بأن ينام قبل العشاء أو يسهر حتى تفوته صلاة الفجر، فإنه إذا فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ولم يصليها بال الشيطان في أذنه. هذا سبب أن الشخص يقول أنا دائما معكر، ما أحس أني سعيد، أنا دائما مكتئب، أحتاج إلى أدوية نفسية إلى آخره. من أسباب ذلك ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لأن إذا بال الشيطان في الأذن سواء الرجل أو امرأة أو فتاة أو شاب، إذا بال الشيطان في أذنه يقول قرطبي بول بول حقيقي، فلا شك أنه إذا دخل في أذنه بول الشيطان يحس من الكدر والغم والهم ما يكاد لا يسعد شيء. بينما إذا قام من النوم أذن المؤذن فقام ومسح النوم عن وجهه وذكر الله فقال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تنوي النشور واستنشق الماء ثلاثا الشيطان يبيت في خيشومه وتوضأ انحلت عقدة بالذكر انحلت عقدة بالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان كما في صحيح مسلم على قافية أحدكم أو في صحيح البخاري ثلاث عقد، يعقد الشيطان كأنه عقدة سحرية ثلاث عقد، يضرب في كل عقدة أمامك ليل طويل فنم، أمامك ليل طويل فنم، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، فيقوم طيب النفس نشيطة. وإلا يعني إذا نام وقال بعدين أقوم بعدين أقوم، والده يقول قم الصلاة، أخته تقول قم الصلاة يقول بعدين، فإذا نام حتى تطلع الشمس قام خبيث النفس كسلانة، خبيث النفس، فمهما تنزه ذاك اليوم مهما اشترى من أشياء مبهجة في الدنيا ما يحس أنه سعيد لأنه قام وقد بال الشيطان في أذنه. نسأل الله العافية. فهين تيجي السعادة والله ما كتب على قلب السعادة، يأتي غم وهم بسبب نومه عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية، يحس بعذاب أليم في نفسه وفي قلبه، ويرى من حوله آثار ترك صلاة الفجر من كآبة مرتسمة على وجهه، لا يسعده طعام لذيذ إلا شراب، ولا يسعده نزهة ولا يسعده شيء حتى يرجع إلى رب الأرباب. وهذه من رحمة الله، أن قرن بالذنب ضيق في الصدر كآبة وقلق بالليل عدم نوم إلى آخره، حتى يرجع الإنسان إلى ربه فيتوب ويترك المعاصي وسماع الأغاني والنظر في المحرمات وعقوق الوالدين ويلتزم الحجاب إن كانت امرأة أو إن كان رجل، يعفي لحيته ويقيم الصلاة ويترك النظر للنساء ويصلح تجارته ويصدق في حديثه إلى آخره. ومن ذلك التزام صلاة الجماعة، التزام صلاة الجماعة، نعم. وأما الثاني فهو حديث عبد الله قال في فضل صلاة الفجر قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله أي في ضمان الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله، فلا يجوز يعني الاعتداء عليه. نعم الله لا يبعث ملك للناس يقول فلان في ذمتي، ولكن ذكر الرسول وما قاله الرسول فقد قاله الله، قال النبي قال الشافعي من أخذ عن الرسول فعن الله أخذ وما انتقى الهوى. فالنبي ذكر أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في ضمان الله، فلا يحل الاعتداء عليه. الاعتداء على المسلم مطلقا محرم، محرم، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يزيد إذا علم الشخص أن فلان صلى الفجر في جماعة، فينبغي أن يبتعد عن ظلمه والاعتداء عليه، فيزيد عليه العذاب والعقوبة لو أنه علم أنه صلى جاره الفجر في جماعة ثم أخذ يعتدي عليه بالكلام، لأنه في ذمة الله في ضمانه، فلا يحل لأحد أن يعني يستخف بذمة الله، فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى أخفر الذمة هذا واعتدى على مصلي صلى الفجر في جماعة، صلى الفجر في جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح، لكن هذا الحديث ما ذكر في جماعة، قال من صلى الصبح فهو ذمة الله. نعم، فهو في ذمة الله، ولأنه في دليل على قوة إيمانه وصلت بربه يصلي الصبح، فمن تعدى عليه مع ذلك فالله سوف يطلبه بهذه الذمة والتي خانها. نعم، وإذا أدركه الله أكبه في النار، والله على كل شيء قدير، فيدركه الله حينئذ ويكبه في النار وهو على كل شيء قدير. نعم، ثم يكب على وجهه في نار جهنم، فيكب في نار جهنم. فهذا يدل على شرف من يصلي الفجر من نساء ورجال، فإذا صلى الإنسان الفجر فله أن يخوف المعتدي، أراد أن أخوه أن يعتدي عليه حتى في البيت، يقول ترى أنا صليت الفجر أنا بذمة الله، إذا اعتديت عليه بالكلام يزيد الله العقوبة عليك لك اعتدت عليه. كل واحد يخوف الثاني بهذا الحديث، إذا صلى الفجر يخوف المعتدي، يقول أنا صليت الفجر ترى بذمة الله ابعد عني. نعم، ترى الله إذا سبحانه طلبك من ذمته في شيء يدركك فيكبك في النار، وهذا فيه من كبائر الذنوب حينئذ، من كبائر الذنوب الاعتداء على من كان في ذمة الله، لأن الله قد يكبه في النار عياذا بالله، فحذاري من اعتداء على من صلى الفجر وخاصة في جماعة. طيب، ننتقل الآن إلى القراءة من كتاب المسند من كتاب الترمذي في سورة، وهو ترمذي البخاري رحمة الله عليهما.